قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له ظلمه وعليه ظلمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره في رساله.
هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو أنه ليس الغرض منه أنه يدفع لصاحب الدين ويصادق، لا يصادق. لو قال: إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك، أو قال الدائن: إذا لم تسدد لي فالرهن لي، يقول: لا، هذا حرام، هذه مصادرة لأموال الناس. وهذا معنى إغلاق الرهن: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، يعني لا يصادر، لأنه ملك، ملك باطن عليه. ولكن إذا حل الدين فإن الرهن يباع. إن كان الرهن من جنس الدين فإن الدين يسدد منه، إذا كان الدين بر مثلا والرهن بر، فإنه يسدد الدين من نفس الرهن، أو تمر أو زيت أو غير ذلك يسدد، والباقي يرد على صاحبه على الرهن. وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع، يباع ويسدد منه الدين، وإن بقي من القيمة شيء فترد على الرهن على صاحبه. قلت النخل بخرطه من التمر، بخرطه من التمر، هذا مجادلة لكنه مرخص فيه للحاج. وذلك إذا طابت الثمار وصار الناس يأكلون رطب، فيه ناس ما عندهم درار يشرون بها رطب، ما عندهم درار، لكن عندهم تمر من العام الماضي، تمر من العام الماضي. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بخرطها من التمر، لأجل الحاجة، لأجل دفع الحاجة. ما يستمر الناس يأكلون رطب وهؤلاء يأكلون يابس حفظ العام، لأنهم ما معهم نقود. فالرسول رخص لهم لأجل حاجتهم إلى التفكه مع الناس في أكل الرطب، ولكن في حدود ما أذن فيه الشائع فقط، وشروط، شروط الخمسة: أولا أن تباع العرية بخرطها من التمر، بخرطها من التمر، فيقال: كم تجي هذه النخلة لو جفت؟ قال: 50 كيلو. يقول: تعال هذه 50 كيلو يابس، أعطيك إياها الآن ثمنا لها، أن تباع بخرطها من التمر. هذا واحد. الثاني أن يكون ذلك في حدود 5 أوسق، 8 دون، لأنه جاء في الحديث أنه رخص في العراية في 5 أوسق أو 4 أوسق، شك من الراوي، فلا يزيد تزيد العرية عن 5 أوسق. والرسل كم هو؟ الوسط الواحد 60 صاعا، الصاع النبوي، مجموع الخمسة يكون إذن 300 صاع بالصاع النبوي، أن تكون في حدود 5 أوسق فأقل ولا تزيد على ذلك، لأن حاجة غالب حاجة الناس لأكل الرطب ما يزيد عن 300 صاع وقت المدير، ما يزيد عن 300 صاع في الغالب، فقدرت بقدرها. الشرط الثالث أن تباع على رؤوس النخل، فإن كان التمر مجدودا، الرطب إن كان الرطب مجدودا ومقطوعا فإنه لا يجوز بيعه بالخرط من التمر، أولا للجهالة بالتساوي، وثانيا هذا رطب بيأمس هذا لا يجوز. فلا بد أن تكون على رؤوس النخل، ولأن الناس بحاجة إلى بقائها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئا فشيئا. أما لو قطعت جميعا لانتفع صاحبها بها، جفت ولا حصل ورطب في بقية الأيام. فيشترط أن تكون العلية على رؤوس النخل لا مقطوعة. هذه كم؟ 3 شروط. الشرط الرابع أن يكون للمشتري حاجة إلى الرطب، حاجة إلى الرطب. إن كان المشتري ما هو محتاج إلى الرطب إيه لا تجوز، لأنها إنما رطب فيها لأجل الحاجة فقط. الشرط الخامس أن لا يكون معه غير التمر، ما معه ثمن غير التمر، ما عنده طعام آخر، ما عنده بر، ما عنده دراهم، ما عنده أي مال آخر غير هالتمر اللي عنده عقب العام، سمى الحويل باقي عقب العام ما عنده غيره. فإن كان عنده ثمن آخر فإنها لا تجوز العارية بحق، يشتري بغير التمر، يشتري بالدراهم، يشتري بالبر، يشتري بالشعير أو بغير ذلك من الأموال. هذه الشروط الخمس إذا اختل شرط منها لم تجد العارية، لأنها ضرورة هي مستثناة ولا يتعدى قدر الرخصة فيها. نعم.
رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلة.
رخص في العراية، رخص الرخصة اتباح الشيء المحظور ولا لا؟ دل على أن الأصل في العراية أنها محرمة وهي المذابة التي مرت، لكن رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، دفع الحاجة. نعم.
ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا.
رخص في العرية يأخذها أهلها بخرصها، هذا شرط تمرا. نعم.
يأكلونها رطبا،
يأكلونها رطبا. أما إذا كانوا ما محتاجين إلى الرطب إنها لا تجوز. أقول لك نشريها نجففها إلا لا، هذا ما يجوز، لما رخص فيها إلا لمن يحتاج إلى الرطب يجري فتكها مع الناس. هذا دليل على اشتراط الحاجة إلى الرطب، والذي جففها لا ما هو محتاج إلى الرطب.
نعم.
يبقى على الأصل هو المجادلة.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر.
بخرصها من التمر، هذا الشرط الثالث، أن تباع بخرصها من التمر، فلا تباع بغير خرص. قال خذها التمرة اللي عندي، خذها التمرة اللي عندي وعطني الخلق، يقول له هذا ما عندي، لازم يقدر تمر وش يصير لو جه ويعطى مقابله من الرطب فقط. ما يقول خذها التمر اللي عندي انا ما ابي اخذه، فعطى للخلق يقول هذا ما يجوز، ما يصلح الا بالخلق. نعم.
فيما دون خمسه اوسق او في خمسه اوسق
متفق عليه، دون خمسه اوسق او خمسه اوسق يعني شك الراوي، شك الراوي، فالاحتياط أن تكون دون خمسة أوسط، وأما الخمسة فهي مشكوك فيها.
نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الجبال حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب آهاتها.
الآن انتهى من باب الربا وانتقل إلى بيع الثمار. بيع الثمار، بيع الثمار على الأشياء لا يجوز إلا إذا بدأ فيها الصلاح، أما بيعها قبل بدون الصلاح فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع بالحال. أما إذا بدأ فيها الصلاة جاز بيعها وتبقى على رؤوس النخل وعلى رؤوس الأشجار ووقتها صاحبها شيئا فشيئا.
ما الحكمة في أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح؟ الحكمة ما هي؟ الحكمة أنها قبل بدو الصلاح عرضة للآفات، عرضة للآفات والتلف، فلو باعها وأصابتها آفة وتلفت لما يستحل مال صاحبه، فلما كانت عرضة ومخاطرة هذا دليل على تحليل المخاطرة، هذا دليل على تحليل المخاطرة في الإسلام، ففي بيع الثمار قبل بدو صلاحها مخاطرة عظيمة لأنها عرضة للآفات التي تصيبها. أما إذا بدا صلاحها يعني ظهر فيها الصلاح جاز بيعها لأنها حينئذ ترتفع عنها الآفة بإذن الله، فتصاب لكن الغالب أنها تسلم، الغالب أنها تسلم، والحكم معلق بالغالب، وإلا قد تصاب بعد صلاحها، لكن الحكم بالشرع على الغالب، والغالب أنها إذا بدا صلاحها تأمن من العاهات بإذن الله. أما إذا أصيبت بعد بدو الصلاح فهذا يأتي بحثه في وضع الجواز، في وضع الجواز. ما هو بدو الصلاح الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حل بيع الثمار؟ بدو الصلاح كما يأتي بلا حد أن تحمر أو تصفر، النقر يحمر أو يصفر، يعني بعضه يصير أصفر وبعضه يصير أحمر، فإذا بدأ عليه التلون بالحمرة أو الصفرة بدأ صلاحه وطاب أكله حينئذ، طاب أكله فيباع بيعه حينئذ. ولأن الناس بحاجة إلى بيع الثمار على الشجر، يعني لأن المزارعين والفلاحين بحاجة إلى النقود، فلا يقال لهم لا تبيعون حتى في جد والخيل وتحوز والثمار، فلا فيه خطير عليها الرخصة في بيعها. ولأن الناس بحاجة إلى التفقه بالرطب والتفقه بالأعلام والتفقه بالرمان والتفقه بالبواخر، الناس بحاجة إلى هذا، فلو منعوا لحرموا من هذه الفوائد العظيمة. فيجوز بيع الثمار على رؤوس الأشجار إذا بدا صلاحها، إذا بدا صلاحها، وبدو كل وبدو صلاح كل شيء بحسبه، النقل أن تحمر أو تصفر، العنب أن يتموه حلوا ويطيب، يعني ما بيحمر ولا يصفر، لكن إذا صار حلو إذا له حامض خالص فقد بدا صلاحه. وكذلك بقية الثمار يعرف بدو صلاح هذه علامات يعرفها، يعرفها الناس. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى.
ومعنى تزهى يعني تحمر أو تصفر، وهي بعض الروايات تشقح، تشقح، ومعنى واحد تزهى تشقح تحمر تصفر، المعنى واحد.
قيل وما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه سفيان والحاكم.
النخل حتى يحمر ويصفر هذا في دون الصلاة بالنسبة له، والعنب حتى يسود، فإذا اسود علم بدو صلاحه هذا في الغالب، وإلا في عنب ما هو يسود فعلامته أنه يحلو إذا ما هو حامض يصير حلو،
والزرع لا يباع وهو قائم حتى يشتد حبه لأنه إذا اشتد حبه أمن العاهة بإذن الله. أما قبل أن يشتد حبه فإنه عرض للعاهات والأمراض التي تسيء الزروع. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال:
غدو الصلاة في النخل عرفناه فاستحمر فاصفر، غدو الصلاة في العنب أن أسود إذا كانت مما يتغير لونه أو تصير حلوة بدل أن كانت حالوة، وغدو الصلاة في الزروع أن تشتد حبوبها. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك خمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن
تأخذ خمرا إلا ثمرا. ها؟ ثمرا المثلث. نعم.
لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجواهر.
نعم، هذا الذي أشرنا إليه قريبا، وقلنا إنها إذا بيعت بعد غدو الصلاة أمنت العاهة في الغالب، وإلا قد تصيبها أيضا عاهة بعد غدو الصلاة، لكن هذا نادر، هذا نادر، وهي ما يسمى بالجائحة. والجائحة هي إتلاف المال، إتلاف المال أو مقادرته، كما في حديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يجتاح مال، يعني يأخذه أو يأخذ أكثره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فالاجتياح والجائحة هي استئصال الشيء، استئصال الشيء وإتلافه. فإذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها فهذا جائز، لأن ما بعد الغاية مخالف ما قبل. لكن لو أصابته جائحة بعد ذلك فإنه مطلوب من البائع أن يضع الجائحة عن أخيه ولا يطالبه بالثمن، لا يطالبه بالثمن، لأن المشتري لم يتمكن من الثمرة، وقبضه لها على رؤوس الأشجار هذا قبض ناقص يسمونه التخلية، هو نوع من القبض لكنه ناقص، لم يتمكن من السيطرة عليها وثالثا إذا تكون من ضمان البائع، حديث يدل على أنها لو ثالثت فإنها تكون من ضمان البائع، وأنه لا يحل له أن يأخذ الثمن من المشتري. بالحديث الثاني في حديث قال: بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فدل على أنه مال المشتري ما هو مال للبائع، فلا يجوز له أخذه. لا يستحل أحدكم مال أخيه. وفي الحديث الثاني أمر بوضع الجوائح، بوضع يعني المسامحة فيها والإقالة فيها وعدم مطالبة المشتري، فدل على أنه إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز البيع، ولكنها من ضمان البائع حتى يجدها المشتري، ما دامت على رؤوس الشجر فهي من ضمان البائع، لأن المشتري لم يتمكن من السيطرة عليها سيطرة تامة، فإذا تلفت تلفت قبل القبض التام، فتكون من ضمان من؟ من ضمان البائع. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم عملا بهذا الحديث. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا وضع للجوائح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحه، وهذه جيعت بعد وجوب صلاتها فصارت من ضمان المشرك لا من ضمان البائع. والتخلية قول صحيح، التخلية قول صحيح، وبدليل أن رجلا اشترى ثمارا كلبا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه، فلو كان لا يجب عليه الثمن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه. قالوا فهذا دليل على أنه إلا وضع الزوائح غير واجب، لكن وضعه من باب المسامحة ومن باب تخفيف عناقيد هذا شيء طيب، لكن الإيجاب ما نلزمه بذلك. وهذا المذهب مرجوح، الراجح هو الأول، لأنه لا كلام لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم ما لا فيه، وقوله وأمره صلى الله عليه وسلم لوضع الزوائد. أما هذا الرجل الذي يصيب في دماغه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه، أمر أن يتصدق عليه لفطره لا من أجل أن يسدد ما عليه من ثمن الثمر، من اللي قال هذا؟ ما في دليل. أمر أن يتصدق عليه لفقره، وليس فيه دليل على أنه أمر أن يتصدق عليه لتسديد ثمن الثمرة التي كلفت بالجائزة. والدليل إذا تطرق إليه الاهتمام سقط به الاستدلال، فلا يعاد الحديث بما يستحل أحدكم على أخيه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذه المسألة سماها الجواب الواضح في وضع الجوارح. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى نخلا بعد أن تؤثر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه.
من باع ثمرته.
نعم. قال من استاء نخلا،
نخلا نعم، من استاء نخلا هذا في بيع الشجر، الصدق كله في بيع الثمار، وهذا الحديث في بيع الشجر وهو ما يسمون بيع الأصول، وهم يعقدون بابا يسمون باب بيع الأصول والثمار، الذي سبق كله في بيع الثمار، وهذا الحديث في بيع الأصول. إذا باع نخلا، إذا باع نخلا قد أبدرت يعني لقحت، انشقق طلعها ولقحت باللقاح المعروف، فإن ثمرتها للبائع، ثمرتها للبائع ولا تقول للمشتري المشتري نخلا، لأنها مثل ولد الدابة إذا انفصل، إذا انفصل قبل البيع لكل من إيمان في الدابة، هذا مثل هذا نماء منفصل فيصل للبائع، يعني لأنه تشقق وهو على ملكه قبل أن يبيعه فيكون للبائع، مثل ما لو ولدت الدابة قبل أن يبيعها ثم باعها فولدها للبائع. أما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعها فإن طلعها يكون تبعا للنخلة، يكون لمن؟ للمشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل الحكم في هذه القضية، في قضية طلع النخيل إذا بيعت النخيل، إن كان بعد تشققها وتلقيحها فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، أن يشترطها المبتاع. وأما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعها فإن ثمرتها تكون للمشتري تبعا للأصل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الهدايا من عموم الطلاب للمعلمين المتميزين في المدرسة؟ هل يدخل ذلك في باب الرشوة؟
نعم، كل موظف يتقاضى راتبا فإنه لا يجوز أن يأخذ الهدايا للطلاب، لأن الحكم يحكم بينهم بالنتيجة وبالاختبار، وإذا أعطاه بعضهم هدايا يعني إنسان بشر تميل نفسه إليه وقد يزود درجاته ويخفض درجات اللي ما يدفعون له شيء، فلا يجوز إن المعلم يأخذ هدايا من الطلاب. لكن لو كان يدرس على حسابه هو ما هو موظف، يدرس على حسابه هو مثل ما كانوا في الكتاب الأول، فلا بأس إنه يأخذ ما يعطيه الطالب لأنه ما له راتب، فلا بأس إنه يأخذ ما يعطيه الطالب. نعم.
صغيرة الشيخ، إذا كان هناك شخص لا عمل له وقمت بالتوسط له للعمل في بنك، فهل هذه الشفاعة محرمة؟
في بنك؟ نعم، هذه محرمة، لأنه لا يجوز أن يشتغل للبنك لأنه يكون داخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والكاتب والشاهد ما أكلوا ولا دفعوا ربا، ولكن لأنهم أعانوا على الربا، والموظف في البنك يعين على أكل الربا. نعم. شفاعتك هذه سيئة ولا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل تقدم للدراسة في كلية ما ولكنه لم يقبل، فأتاه رجل فقال له بالتالي مبلغا من المال وأنا أدخلك فيها، مع العلم أن هذا الرجل ليس مسؤولا في تلك الكلية، فهل لهذا الطالب أن يدفع المال لذلك الرجل؟
أنا أخشى أن يكون بينه اتفاقية ويا المسؤولين أنه يأخذ صاحب الحاجة يتجاسمون هذا المبلغ، هذا أمر لا يجوز لأن هذا مشبوه ولا يجوز. يمكن الآن يجعلون سماسرة، الموظفين ما يقيم الرشوة علانية لكن يجعلون سماسرة يعطلون أعمال الناس ويقولون يوعدون إلى ناسهم في الشارع ولا إنكم تروحوا كلهم تقولوا حنا نتوسط لكم أعطونا مبلغ من المال، فيجوز للموظف يتجاسمونه وياه المال هذا وينجز أعماله، فلا يفتح هذا الباب ولا يجوز. إما أن تشفع لأخيك شفاعة حسنة تحسن إليه ولا يترك الموضوع. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في لعن المعين من أهل الكبائر؟
قول الذي عليه الأكثر أنه ما يجوز، لأنك ما تدري ما تكون خاتمته، النبي صلى الله عليه وسلم قالت ودعا على بعض المشركين من أهل مكة فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقد من الله عليهم بالتوبة فأسلموا. فلا يجوز لعن المعين لأنك ما تدري ما لا تكون عاقبته، ربما يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة لكي يهتم بمكان معين دون سواه؟
نعم.
ما حكم دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة؟
حكم إيش؟
دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة لكي يهتم بمكان معين دون سواه.
قلنا لكم جميع الموظفين، جميع العمال، اللي يتجاوزون الرواتب، الأطباء و الموظفين في الدوائر والعمال لا يجوز دفع شيء إليه، لأن هذا يفسد الأعمال. هذا عامل يعمل لك والغير، فإذا دفعت له شيء فسدت على الآخر، هذا العمل لا يجوز، ولا فسد البلاد إلا هالنوع هذا، فسدوا الأطباء وفسدوا العمال وفسدوا الموظفين بهذه الطريقة، لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تلبية المدير أو المسؤول لدعوة من موظفين؟
نعم.
ما حكم تلبية المدير أو المسؤول لدعوة من موظفين؟
إذا كانت الدعوة عامة مثل دعوة جواز دعوة عامة فلا مانع أنه يحضر المدير، أما إذا كانت دعوة خاصة به هو فلا ينبغي له أن يلتقي، لأن هذه فيها احتمال إنهم يريدون استمالته معهم، فالموظف المدير يترفع عن هذا الشيء، إلا إذا كانت دعوة عامة له ولغيره فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كانت المعاملة لا تنجز إلا بدفع الرشوة، حتى صرح بها بعض الموظفين قائلا إذا لم تدفع مبلغا من المال الذي يتم لك عمل وتتفضل معاملته.
هذا تشتكي، ما تدفع الرشوة، تشتكي على المسؤولين، والمسؤولون الآن يبادرون بمعاقبة المرتشين، اشتكى على المسؤولين وهم يكفون بذلك.
فضيلة الشيخ، يقصر في الحراج على التمر وعلى الأسماك أيضا.
نعم.
يقصر في الحراج على التمر وعلى الأسماك أيضا أنها تكون في صناديق وكراتين فلا يعرف وزنها، بل نقوم بالمزايدة بدون معرفة الوزن بل بالرؤية لها فقط، فهل هذا جائز أم أنه يعارض حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مسؤولها؟
لا، الصبرة من التمر إذا بيعت بالتمر بجنسها، أما إذا بيعت بغيرها فلا مانع. إذا بيعت الصبرة أو من التمر أو من الطعام بجنسها هذا ما يجوز حتى يعلم التساوي، أما إذا بيعت بغير جنسها فلا مانع. يجوز بيع السمك وبيع الأشياء التي في الصناديق أو مجموعة في مكان، يجوز بيع هذا للجزار، لا مانع من ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن العلة في الأنواع الأربعة عدد الذهب والفضة أن العلة الراجحة هي الكيل أو الوزن مع الطعمية.
نعم.
وأن الادخار ليس بعلة، والسؤال أليس كل مطعوم مدخر بناء على علة السابقة أم لا؟
ما هو لازم، ما هو كل مطعوم مدخر، ما هو كل مطعوم مدخر، إن شيء يكال أو يوجد وهو مطعوم لكنه لا يدخر، يفسد لو ادخر، يوكل في الحال. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل معه ورقة نقدية فيها 500 ريال، فطلب من شخص آخر. رجل معه ورقة نقدية.
معه
ورقة نقدية.
نعم.
فيها 500 ريال. فطلب من شخص آخر أن يصرفها له. فأعطاه 450 ريالا فقط. وقال باقي 50 ليست معي الآن وسأعطيك إياها غدا، فهل هذا جائز؟ وما هي
شروط المفارقة؟ هذا غير جائز، هذا مفارقة، فلا يجوز أن يبقى شيء لا يقبض ويؤجل قبضه. إذا صار ما عنده تمام صرف 50 راح لغيره، راح لغيره بتأكيد كبيرة والناس كثيرة، راح لغيره واصرفها عنده. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص لديه
تقريبا
100 نخلة فهو يبيعها على شخص آخر قبل تنقيح الثمار، على أن يقوم المشتري بعد ذلك بتنقيح النخل وتشويهه وتأجيره وإصلاحه حتى يتم جدال الثمر، فما حكم ذلك؟
أيما المشتري، البائع ولا المشتري؟ هذا السؤال.
شخص لديه تقريبا 100 نخلة.
نعم.
فهو يبيعها على شخص آخر قبل تنقيح الثمار، على أن يقوم المشتري
يبيعها. إيش يبيع؟ يبيع النخل ولا يبيع الثمار؟ يبيع النخل، إن كان يبيع النخل جائز هذا، وما فيه من الطلع يسمع، ما فيه من الطلع غير المؤبر يسمع كما في الحديث. وإذا شرط عليه إنه يأخذ شوطها وإنه يأبدلها، يعني شرط المشتري على البائع إنه إذا فرجت يلجحها وإنه يأكل شوط، ما في معنى. يجوز مثل هذا الشرط، يجوز على للمشتري أن يشترط على البائع نفعا، أن يقوم بتقديم نفع في المبيع، وهذا منه. نعم. يقول أشري منك هذا الخيل بشرط أنه إذا أطلعت أنك تتأبدلها وأنك تأخذ ما فيها من الشوط وتطلعها، ما في معنى. طيب. نعم. مثل لو شريت منه حطب، شريت منه حمل حطب، شرفت عليه انه يدخله بالبيت وانه يكسر الحطب اذا كان يحتاج الى تكسير، هذا لا باس به. اشتريت منه قماش وشرطت انه يفصل ويفيقه لا باس بهذا.
نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم بمن يقول لا بد في التجارة من مغامرة ومخاطرة؟
هذا ما هو صحيح على إطلاقه، ما هو صحيح على إطلاقه. المغامرة المجهولة والمخاطرة المجهولة هذه ما تجوز. أما إذا كان شيء يسير، مغامرة يسيرة أو مخاطرة يسيرة، هذا لا يؤثر، لا بأس به. لكن المغامرة الكثيرة والمخاطرة الكبيرة هذه لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الرخصة في العرايا خاصة بالتمر؟
نعم، خاصة بالتمر، لأنه قوت والناس بحاجة إليه إلى خير، وهو قوت. نعم.
فضيلة الشيخ، هل التأبيح التلقيح أم تشخص القلع من نفسه؟
التأبيح تشخص القلع، ومن لازمه التلقيح، لأنه إذا تشقق من اللازم ذلك أنه يلبس. نعم. تشكيل تشققه وغدو القنيان من داخل الأكمام يكفي هذا. نعم. تشقق طلعه، ولهذا يعبرون الفقهاء يقولون من باع نخلا تشقق طلعه، لأنه إذا تشقق برزت الثمرة التي كانت مخفاة في الكمام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا تملك؟
السلم يقبض الثمن في المجلس، وبيع ما لا تملك هذا بيع معين، يقول ابيع عليك سيارة فلان او السيارات اللي في معرض فلان، انا ما لك شغل، انا انتشر منه الان وانا اروح ادبره من فلان اصلح انا وفلان، هذا ما يجوز، لانك بعت عليه شيء معين وانت لا تملكه. أما إذا قلت بيع عليك سيارة بفتوى كذا وكذا، ماركت كذا وكذا، بثمن كذا وكذا، يسلم لك الثمن في المجلس، هذا جائز، هذا في حكم السلف. أما بيع شيء معين وما هو في ملكك هذا ما يجوز، سيارات فلان، معرض فلان، هذا ما يجوز، لأن هذا معين ولا تدري تحصل عليه وما تحصل عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين المجابنة والعراية؟
العراية رخصة من المجابنة، هي مجابنة، نوع من المجابنة، لكن رخصة فيها، رخصة فيها بشروطها. نعم. فهي مجابنة مستثناة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما يسمى المقاصة التي عند البنوك هل هي جائزة؟
إذا كان مقاصة في ديون واجبة فلا بأس. إذا كانت مقاصة في ديون واجبة، بنك عنده البنك دين، يعني كل واحد عنده دين للآخر، يتقاصون بما بينه ما بينه، أو أشخاص كل واحد عنده للآخر مال يتقاصون بينه، هذا ما في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة هل هذا يكون من ربا النسيئة؟
إذا اشترى
الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة،
نعم، هذا هو ربا النسيئة. إذا باع ذهبا بنقود فهذا هو ربا النسيئة، أما إذا باع بغير النقود فلا بأس ولو كان مؤجلا. لو باع بطعام، باع بتمر، باع بشعير، باع بقماش، باع بحيوانات، لا بأس، يجوز التأجيل. نعم.
فضيلة الشيخ، القاعدة الدليل إذا تطرقها الاحتمال سقط به الاستدلال، هل هي العموم أم في حالات؟
هل هي؟
القاعدة الدليل إذا تطرقه الاحتمال،
إذا تطرقه الاحتمال بهذا الشكل، لأنه قد يقال فيه احتمال وما فيه احتمال، لكن إذا كان فيه احتمال فعلا هذا صحيح، لأنه ما يصلح للاستدلال وهو محتمل. أما إذا كان الاحتمال مدعى وليس بصحيح هذا لا. ثم يقولون هذا في احتمال وهما في احتمال.
فضيلة الشيخ، هل يقاس عن العرايا غيرها من الثمار؟ وإذا كان الجواب لا يقاس فلماذا نقيس على الأفلاس الدموية ولا نقيس على العرايا؟
هذه رخصة، هذا من باب الرخصة. الأفلاس الدموية ما ورد فيها رخصة، حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني منها شيء. الرخص غير العجائب، فتحريم الربا من باب العزيز، وأما العراية فهي من باب الرخصة، والرخصة استثناء من العزيمة. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نخرج زكاة تمرة النخل؟ هل في الخرط؟ وهل تخرج نقودا أم تمرة؟
إذا كانت على رؤوس النخل ففي الخرط، وإن كانت مسدودة ومخزنة تخرج بالمقدار. العشر فيما يسقى بلا مؤونة، هو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، هذا إذا كانت مسدودة مجموعة. أما إذا كانت على رؤوس النخل فهذا الخارج. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أن النظر إلى النساء من الصغائر، وكذلك سماع الغناء، وما معنى واليد بما البطش؟
نعم، هذه من الصغائر، بطش يعني الذنب، إن هي المسرأة لا تحل له بشهوة، هذا من الذنوب، لكنه له من الكبائر، هو مثل الزنا، هذا ذنب، لكنه لا يصل إلى حد الزنا، وتسمية الزنا يعني نوع من الزنا، نوع من الزنا، خفيف، ما هو بزنا يجب فيه الحد، نعم، النظر أيضا، النظر إلى الحرام زنا، النظر إلى الحرام يعتبر زنا، لكن ما هو بالزنا اللي يوجب الحد، وهو كبيرة من كذلك الذنوب، يعتبر من صغائر الذنوب، النظرة واللمس وسماع الأغاني، هذه كلها ذنوب صغائر، هي كبائر، خلاف شرب الخمر، السرقة، وأكل الربا، والزنا، هذه كبائر والعياذ بالله، نعم، يعني. ولذلك رتبت عليها الحدود. رتبت عليها الحدود، خلاف النظرة والملفة والسماع، هذا ما رتب عليه الحدود، أي معاصي لكن ما رتب عليها حدود، فهي من الصغائر. نعم.
فضيلة الشيخ، كم عدد التكبيرات؟
نعم.
كم عدد التكبيرات التي ترفع في اليد في الصلاة وهي تكبيرة للإحرام؟
تكبيرة عند الركوع، التكبيرة عند الرابع من الركوع، هذه ثلاثة متأكدة، فيه موضع رابع وهو القيام من التشهد الأول، هذا يرى بعض العلماء أن ترفع فيه الأيدي، فرفع اليدين عند التكبير للصلاة ثلاثة مواضع، هذه هي المتأكدة، والموضع الرابع محل النظر. نعم.
فضيلة الشيخ، صليت عصر هذا اليوم بجوار أحد الإخوان، وبعد الصلاة رفعت يدي للدعاء، فقال لي إنه لا يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة.
هذا صحيح، لا يجوز رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة، لأن هذا لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف أنهم يرفعون أيديهم بعد الفرائض، وإنما هذا بعد النافلة، بعد النافلة لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر، فهل يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء، فهل يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؟
نعم، يجب عليها أن تصلي، إذا طهرت في وقت العشاء يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وإذا طهرت في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، لأن وقت الصلاتين كالوقت الواحد عند الضرورة، فهذه طهرت في الوقت في وقت الصلاتين فتلزمها الصلاتان جميعا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول بعض العلماء أنك إذا لم يمكن أن تأخذ حقك إلا بدفع مال للموظف فيجوز ذلك، ويكون دفعها منك مباحا وأخذها منه حراما عليه، فهل هذا القول صحيح؟
ما هو صحيح، هذا في نظر، لأن هذا فتح لباب الرشوة، هذا فتح لباب الرشوة، هذا يجوز، لكن عليك بأن تشتكي على السلطة، على السلطة التي لها سيطرة عليه، وهي توقفك منه أو تطرده من هذا العمل، تستبدله بمن هو أصلح منه. أما إذا قلنا أنت لك حق وادفع الرشوة على ثمن الحصول لحقك، هذا معناه فتحنا باب الرشوة وسهلنا على الموظفين أخذها. هذا العمل لا يجوز بما يترتب عليه من المضار. نعم.
فضيلة الشيخ، ما مفهوم الخرق؟
تقليل. الخرق هو التخمين والتقليل. تخمين والتقليل. نعم. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: أبواب السلم والرهن والقرض. أبواب السلم والقرض والرهن، هذه أبواب مختلفة وهي ملحقة بالبيع ومتعلقة به. السلم هو السلف، أيضا السلف والسلم بمعنى واحد، وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. البيع كما سبق، السلعة حاضرة والثمن قد يكون حاضرا وقد يكون مؤجلا. وأما السلم فهو بالعكس، السلعة غائبة والثمن يكون حاضرا. هذا هو السلم. سمي سلما لأنه يسلم الثمن مسبقا ويتأجل المثمن، السلعة تتأجل والثمن يسلم مقدما، لذلك سمي بالسلم والسلف. وهو معاملة معروفة في الإسلام، حاجة داعية. ويتأجل المثمن، السلعة تتأجل والثمن يسلم مقدما، لذلك سمي بالسلم والسلم، وهو معاملة معروفة في الإسلام حاجة داعية إليها، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هي في دين السلم. وأما السنة فهذا الحديث وأمثاله الذي سيأتي، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز السلم لحاجة الناس إليه، خصوصا أصحاب المصانع وأصحاب المنشآت والمزارعون الذين يتأخر إنتاجهم وهم بحاجة إلى النقود. إنتاجهم يتأخر في المزارع أو في النخيل أو وهم بحاجة إلى النقود في الوقت الحاضر، فماذا يعملون؟ أمامهم السلم، أنهم يأخذون دراهم يأخذون بها حوائجهم ويمولون فيها مشاريعهم ثم يوفون أصحابها من إنتاج مزروعاتهم أو مصانعهم أو حتى لو لم يكن عندهم إنتاجهم يشترون في وقت حلول، يشترون من الأسواق ويسددون، فيحصل بهذا مصلحة للمحتاج إلى النقود وهو المسلم إليه، ويحصل به مصلحة لصاحب النقود وهو المسلم، لأنه يعني يحصل له زيادة، يحصل لأن السعر إذا كان مؤجلا، لأن السلعة إذا كانت مؤجلة يكون أرخص من بيع السلعة الحاضر، يستفيد من السلع المؤجلة لأنه تأتي إليه بنقص قيمة بسبب تأخير، فهذا يستفيد وهذا يستفيد. وهذا يغني المسلمين عن القروض الربوية، لو أن أصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب المشاريع يعملون دين السلم وهو عقد جائز في الشرع لأغناهم عن القروض الربوية. وأما القرض فهو في اللغة مصدر قرض يقرض، إذا قطع شيئا، القرض في اللغة قطع، قطع الشيء، يقال قرض الثوب إذا قطعه، قرض الحبل إذا قطعه، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله، إن كان مثليا يرد مثله، وإن كان متقوما يرد قيمته، وهذا عقد كما يقصد منه الإرفاق بالمسلم في أن يقضي حاجته في الوقت الحاضر بإدخال النقود أو هذا الطعام أو هذا التمر أو هذا أو هذه السلعة، ثم إذا يسر الله عليه يرد على صاحب القرض قرضه، إن كان مثليا يرد مثله، وإن كان قيميا يرد قيمته. فصاحب القرض المقرض لا يحصل له استثمار حسي، وإنما يحصل له استثمار معنوي وهو الأجر، والمقترض يتوسع بالقرض وفي ذلك تعاون. وهذا أيضا يغني عن القروض الربوية، والمطلوب من المسلمين أن يقرضوا إخوانهم المحتاجين إذا وثقوا منهم أن يقرضوه أرضا حسنا، هذا يسمى الأرض الحسن، وأقرض الله قرضا حسنا، يعني ليس القصد منه طمع الدنيا، إنما القصد منه الأجر والثواب، هذا هو القرض الحسن. وفي هذا غنية عن الربا، لو أن المسلمين تعاونوا ووجد المحتاج من يقرضه محتسبا الأجر وهو لا يفوت عليه شيء، يرجع إليه ماله، يحصل على الأجر ويرجع إليه ماله، فهذا يغني المسلمين عن الربا، مثل السلم أيضا يغني المسلمين عن التعامل بالربا. وكذلك مسألة التورق، إن الإنسان يشتري سلعة ويحتاج يشتري سلعة لثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها عليه لثمن الحال وينتفع بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد لصاحب السلعة بينه، هذا أيضا يغني عن الربا والقروض الربوية. فالإسلام فيه حلول وفيه معاملات طيبة تغني عن الربا، ولكن المسلمين في الحقيقة مأخوذون بالتقييد الأعمى للكفار، تركوا المعاملات الشرعية، صاروا يتعاملون بالمعاملات المستوردة من الكفار، النظام الاقتصادي الكافر يتعاملون به، وتركوا الاقتصاد الإسلامي القائم على العدالة وعلى الخير وعلى البركة، على تركوه وأخذوا بالاقتصاد المستورد من الكفار. وأيضا البخل الذي أصاب الناس، ما عاد يوجد من يقرض قرضا حسنا إلا ما شاء الله، بخل الناس بالقروض الحسنة لأن رغبتهم في الأجر والثواب قليلة إلا من شاء الله. ولا ننسى أيضا أن كثيرا من المقترضين أيضا يتساهلون في حقوق الناس، فلذلك صار الناس لا يقرضون، لأن المقترضين أيضا يتلاعبون بأموال الناس، إذا قضى حادثة ما عاد يرد القرض على الوجه المطلوب، إذا أقل ويؤخر وقد يمكن وقد، فهذا الذي دعا بعض الأثرياء إلى الامتناع من القرض خوفا على ماله. الحقيقة إن القرض الآن تعطل، القرض الحسن، وحل محله القرض الربوي بالفائدة، وهذا من علامات الساعة، علامات الساعة خشوع الربا وترك المعاملات الإسلامية الصحيحة. هذا الفرق. وأما الرهن فهو في اللغة الثبوت، رهن بالمكان يعني ثبت، الرهن هو الثبوت. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرتهنة بعملها، محبوسة، رهينة يعني محبوسة بعملها، يحاسب عليه يوم القيامة. فالرهن هو الحد والثبوت، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالرهن هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، والقصد منه التوثيق، فهو عقد توثيق، الرهن عقد توثيق، يقول ما أعطيك دين إلا بشرط أنك تعطيني رهن علشان استوثق من حقي، ويصير عندي الرهن إذا ما حل الأجل إما سددت فأنا استوثق من الرهن. فالقصد من الرهن التوثيق وتطمين صاحب المال على ماله حتى يأمن من المماطلة ويأمن من ضياع ماله، والرهن جاء في القرآن، قال تعالى وإن كنتم على سبع فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالدين يوثق بالكتابة، وإذا لم يكن هناك كتابة يوثق بالرهن، ولم تجدوا كاتبا فرهان رهان مقبوضة. هذا هو الرهن الشرع. نعم.
عن ابي عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسبحون في الثمار السنه والسنتين، فقال من اسلف في ثمر فليسبح في حين معلوم ووجه معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. وفي البخاري من اسلف في شيء.
هذا الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه يعني عام الهجره، قدمها مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وهم أهل المدينة يسلفون في الثمار، لأن أهل المدينة أهل النخيل وأهل المزارع، وكانوا يسلفون في الثمار ثمار النخيل وثمار الأعلام، يعني يقدمون دراهم فإذا حل الأجل فإن الذين يقدم الثمر الذي في ذمته، فالدائن يقدم القيمة أولا ثم المدين يقدم السلعة التي في ذمته. هذا هو الثمر، يسلمون أو يسلفون في الثمار، ثمار النخيل وثمار الأعناب. السنة والسنتين، سنة منصوب على مجع الخافض لأن التقدير إلى السنة وإلى السنتين، ثم حذف حرف الجر فنصب الاسم فصار السنة منصوب على مجع الخافض وعلامة نصبه الفتحة السنة، وأما السنتين فعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. فكان أهل المدينة يعملون بهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم معاملة معروفة عندهم، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم أقر هذه المعاملة، أقرها ولكن وضع لها روابط، وضع لها روابط، فقال من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وضع لها الضوابط. في كيل المعلوم يعني معلوم المقدار بالكيل كان مما يكال، ووزن المعلوم أي معلوم وزنه إن كان مما يوزن، ولا يقال مثلا تمر بدون أن يبين مقداره، أن هذا جهالة وغرض. وكذلك مثل الكيل والوزن لا يعد، لا يعد مثل السيارات والسلع المعدودة، هذه يعلم مقدارها بالعدد فيما يعد. وكذلك المزروعات إذا كان الشيء مما يزرع فيكون في ذرع معلوم. الحاصل لابد من معرفة مقدار المسلم فيه وهو المؤجل، ولا يكون مقداره مجهولا، لأن الشرع جاء بنفي الغرر والجهالة. فلا بد أن يقال 100 كيلو مثلا من التمر، 200 كيلو من البر، في المعدودات يقال مثلا 5 سيارات 10 سيارات مضبوطة بالوصف، وفي المزروع يقال مثلا 100 متر من القماش الفلاني والبز الفلاني، تلك الأمتار أو الأزرع إن كانوا يبيعون بالزراع. فالحاصل انه يشترط في السلام معرفة المسلم مقدار معرفة مقدار المسلم فيه حتى تزول الجهالة. وكذلك لا بد من العلم بالأجل إلى أجل معلوم. يقال إلى سنة إلى سنة ونصف إلى سنتين إلى ثلاث سنين لا بأس بذلك. لا بد من فإن قال إلى أجل ولم يبين حد الأجل فإنه لا يصح. أو قال مؤجل ولم يبين حد الأجل ما قال إلى سنة من الآن أو إلى نصف سنة أو إلى سنتين أو عشرة أشهر من بداية العهد فإن الأجل يكون مجهولا فيفضي إلى النزاع فلا يصح العهد. من شروط صحة السلم معرفة المقدار المسلم فيه ومعرفة الأجل الذي يسلم المسلم فيه عند حلوله حتى لا يكون هناك نزاع وجهالة. وأيضا لا بد أن يكون المسلم فيه مما يثبت في الذمة مثل الموصوفات بما ينضبط بالصفة. يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة بحيث النهج عند الحلول تطبق الصفة المذكورة في العقد على السلع المسلم فيها ولا يكون هناك جهالة. إذا كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفة إنه لا يصح السلم. فالبر والشعير والتمر والزبيب هذا معروف ولهذا جاء في الحديث في كما يأتي في الحديث يسلم في التمر وفي الحنطة وفي الشعير وفي الزيت والزبيب. وكل ما ينضبط بالصفة فإنه يصح السلام فيه وما لا ينضبط بالصفة فإنه لا يصح السلام فيه للجهالة. نعم. وفي رواية البخاري من أسلف في شيء هذه أعم من الرواية الأولى لأن الرواية الأولى قصرته على الكيل والوزن وعلى يعني فيما يكال يوزن من الثمار والحبوب. وهذه الرواية من أسلف في شيء يعم المكيل والموزون والمعدود والمزروع فهي أوسع. ولذلك أوردها المصنف رحمه الله بعد الحديث. نعم. لأنها تفيد العموم. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ونسلكه في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم درع؟ قال ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري.
هذا حديث عبد الرحمن بن أبزاء وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغانم هي الأموال التي يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في القتال هذه مغانم تحل للمسلمين أحلها الله جل وعلا للمسلمين. قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والباقي أربعة الأخماس تكون للمجاهدين تقسم بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. والمغانم في الجهاد من أطيب الحلال، ولهذا قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حلالا طيبا، فهي أطيب المكاسب. المغانم هي أطيب المكاسب لأنها نتيجة للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وإذلال أعداء الله الكفار، فهي أطيب المكاسب. ولهذا قال جل وعلا حلالا طيبا، وقال صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، فهي حلال للمسلمين وحلال طيب. يصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجهاد، فيأتينا أنباط من الشام. الأنباط جمع مبطي، وهم طائفة من العرب اختلطوا بالأعاجم ففسدت لغتهم واختلطت أنسابهم فسموا بالأنباط لأنهم ليسوا عربا وليسوا عجما، مختلطين. سموا بالأنباط لأنهم يستنبطون المياه من الآبار، يستنبطون المياه للمزارع من الآبار بالنضح والثواني وغير ذلك، عندهم خبرة بذلك فسموا بالأنباط. وكانوا يأتون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب المغانم فيطلبون منهم السلم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت، فدل على جواز السلم في هذه الأشياء، الحنطة وهي البر والشعير والتمر والزيت، الزيت يعني زيت الزيتون، زيت الزيتون وسائر الزيوت التي تستعمل للطبخ أو للأكل، نعم، يعتدم بها. فقال له السائل هل تكون هذه المواد عندهم حين العقد؟ قال ما كنا نسأله. فدل هذا الحديث على مسائل، أولا في جواز السلم في الحديث الذي قبله وأنه عقد صحيح، ثانيا في الحديث أن السلم يكون في كل ما ينضبط بالصفة والكيل من حنطة وشعير وزبيب وزيت وغير ذلك من كل ما ينسان ويوجد، لأنها لا يضبط يضبط السلام ولا يحصل اختلاف. وثالثا الحديث يدل على أنه لا يشترط أن تكون المواد المسلم فيها موجودة عند العقد، وفيه جواز السلام في المعدوم. والحديث الذي قبل يدل على هذا لأنه يقول السنة والسنتين، ومعلوم أن الثمار ما تبقى سنة أو سنتين، فدل على جواز السلام في المعدوم إذا كان موصوفا ينضبط بالوصف ويغلب فصوله عند حلول الأجل، إنه يكفي هذا. إذا كان مما يغلب فصوله عند حلول الأجل فإنه يكفي هذا ولو لم يكن موجودا وقت العقد، لأنهم ما كانوا يسألون هل عندهم هذه الأشياء أو لا، فهم يحصلونها عند حلول الأجل، يحصلونها إما من إنتاجهم هم وإما من إنتاج غيرهم يشترونه. المهم أنهم يأملون هذه الأشياء عند حلول الأجل، هذا هو المهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري.
لما كان السلم دينا أورد المصنف هذا الحديث ليبين خطورة الدين، وأن الدين ليس للعرض السهل، لأنك تأخذ أموال الناس فيجب عليك أن تهتم بأدائها ولا تتساهل فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس أخذها إما بسلم وإما بوديعة وإما عارية، أخذ أموال الناس إما بقرض، أخذها قرضا أو أخذها سلما أو أخذها وديعة أو أخذها عارية أو أخذها ليصلحها، يصلح السيارة أو يصلح الثياب يخيطها، أو أخذها ليصلحها بالأجرة. فهو استلم أموال الناس فيجب عليه الوفاء بها والمحافظة عليها ولا يتساهل بها، وأن يحسن النية إن كانت نيته صالحة يريد أداءها أخذها وهو يريد أداءها ولا يريد الاحتيال ولا يريد الخيانة، فإن الله جل وعلا يؤديها عنه في الدنيا وفي الآخرة. يؤديها عنه في الدنيا بأن يسر له ما يسدد به وما يرد به أموال الناس، يسر له حسب نيته الصالحة. وفي الآخرة إذا مات وهي عليه أيضا سهل الله إما من يؤديها عنه من إخوانه المسلمين ويتبرع بأدائها عنه، وإما أن الله جل وعلا يرضي صاحب الدين يوم القيامة، يرضيه بما يشاء من فضله حتى يخلق هذا المدين نظرا لنيته الصالحة. هذا من أخذ أموال الناس يريد أداءه، لم يأخذها احتيالا ولم يأخذها تساهلا ولم يأخذها يريد جحودها ينكرها بعدين أو يريد الخيانة فيها أن يفسدها عليهم، فإن الله جل وعلا يؤدي عنه دينه في الدنيا يسهل له الوفاء يسر عليه، وفي الآخرة يسر من يؤديها عنه أو أنه سبحانه يرضي أصحابها حتى تبرع همته. وأما من أخذ أموال الناس وديعة أو عارية أو قرضا أو سلما يريد إتلافها، يريد أن يخلفها عليه وأن يخون فيها ولا يريد ردها إليه، بل أخذها من باب الاحتيال والتهاون بحقوق الناس، فإن جزاءه أن الله يتلفه أتلفه الله في الدنيا والآخرة، أتلفه الله في بدنه يعني يهلكه في بدنه، ويتلفه أيضا في ماله. هذا في الدنيا قد يصاب بآفات في بدنه في الدنيا، ويصاب أمواله أيضا بآفات تتلفها، وفي الآخرة يتلفه الله في النار، لأن حقوق الناس لا بد للأداء. الله جل وعلا لا يغفر حقوق الناس حتى هم يسمحون بها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات يؤخذ من حسنات وإن لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين، تطرح عليه يطرح في النار. فحقوق الناس لا تسقط، حتى الشهيد في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين كما صح في الحديث. لأن حقوق الناس لا بد من أدائها إليهم أو عفوهم عنها. هذا أمر خطير لأن بعض الناس يتساهل بأموال الناس. المهم أنه يحصل عليها، فإذا حصل عليها يتصرف فيها ولا يهمه أن يردها إليه. يعمل الحيل الباطلة والمماطلات والمراوغات حتى لا يردها إليهم، فيعامله الله جل وعلا بمثل ما عامل به العباد، لأن الجزاء من جنس العمل. ففي هذا الحديث دليل على وجوب إصلاح النية في التعامل مع الناس، كما أنه يجب إصلاح النية في العبادات والتعامل مع الله جل وعلا، كذلك يجب إصلاح النية في التعامل مع الناس بالصدق والأمانة ورد حقوق الناس إليهم. فمن نوى ذلك فهذه نية حسنة يجازيه الله عليها بأن يعينه ويوفقه ويسهل عليه أداء حقوق الناس، وإن أخذها محتالا ماكرا يريد إتلافها عليهم ولا يريد ردها فإن الله يعاقبه بالتلف في نفسه وفي ماله، وبالتالي تبقى حقوق الناس عليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى إنه لا يقتاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. حتى بين الدواب، حتى بين الدواب يجري التقاط يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت لأي شيء يجري التقاط من بعضها لبعض، ثم يقول الله لها بعد ذلك: كوني ترابا. فلا بد من رد المظالم الى اصحابه. هذا مما يؤكد على المسلم الاهتمام باموال الناس وحقوقهم، وان لا يتساهل فيها ولا يحتال عليهم ولا يكذب عليهم ولا يخدعهم، لانه ان فعل هذا ونجح في الدنيا فانه لا ينجح في الاخره، أمامه الحساب وأمامه المرصاد وليس بمهمل. فعلى الذين يتعاملون مع الناس أن يحسنوا النية والقصد، وأن يتعاملوا بموجب النصيحة والأخوة الإسلامية، وأن يتركوا الخداع والكذب والمكر والحيل الباطلة، ولا يتساهلوا في حقوق الناس إذا صارت في أيديهم وفي قبضتهم، لأن حقوق الناس لا بد أن تؤدى إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلان قدم له بيت من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين سيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا في المدينة يقولون أنه من اليهود، من اليهود قدم له بز، والبز هو القماش، البز هو القماش، وقيل هو أثاث البيت. قدم له بز من الشام، لأن اليهود كانوا يتاجرون لأنهم أصحاب اقتصاد ويتاجرون. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أرسلت إليه وأخذت منه ثوبين نسيئا، يعني بثمن مؤجل، اشتريت منه ثوبين بثمن مؤجل، نسيئة يعني بثمن مؤجل، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك، أن يبيع عليه ثوبين بثمن مؤجل، فأبى أن يبيع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهودي، عدو للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا لو كان من المسلمين، المسلمون يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم، ويشرفهم أن يطلب منهم الرسول شيئا من أموالهم، فبادرون بذلك. فدل على أن هذا الرجل إما أنه من المنافقين وإما أنه يهودي، وإلا فالمسلم لا يمكن أن يمتنع، بل يتشرف ويفرح بتحقيق طلب النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ومن ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدوق أمين، يرد الحق ويرد أضعاف الحق، يحسن صلى الله عليه وسلم القضاء. فهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تركه. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى جواز البيع بالنسيئة، جواز البيع بالنسيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ذلك، فدل على جوازه. أن يباع الشيء بثمن مؤجل، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. كتاب يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وهذا في دين السلف، وفي السنة مثل هذا الحديث أدل على جواز بيع المؤجل، ويكون بثمن أكثر من الثمن الحال، لأن الناس لا يؤجلون إلا بجلادة، وأن هذا لا بأس به، وهذا إجماع المسلمين المجاهدين. لكن ظهرت الآن بعض الطلبة المتعالمين صاروا يحرمون البيع بالأجل، يحرمون البيع بالأجل من غير علم ومن غير دليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل منهم من يقول إن هذا ربا، كيف هذا ربا؟ هذا بيع، وأحل الله البيع، هذا من البيع. والبيع قد يكون بهذا الحال، وقد يكون بثمن مؤجل، فمن الذي حرم ما أحل الله عز وجل؟ لكن هذا بقلة فهمهم وقصور علمهم وقولهم على الله بلا علم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله، وهو جواز البيع بالنسيئة يعني بالأجل، وأنه مثل البيع بالحال سواء. ثانيا في الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه ترك هذا الرجل مع ما له من المقام عليه الصلاة والسلام وما له من السلطة، ولم يعاقب هذا الرجل ولم يوبخه، بل تركه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ثالثا الحديث دليل على أن الناس أحرار في أموالهم، لا يجبرون على بيع أو يجبرون على تبرع، لا يجبرون، هم أحرار في أموالهم، لأن هذا الرجل لما امتنع لم يجبره الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول سلطان له سلطة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن الإنسان لا يجبر على أخذ ماله من غير رضاه، حتى ولا بالمعاوضة، لا يجبر حتى ولا بالمعاوضة، إنما البيع عن تراض، كما قال صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، عن تراض منكم، البيع بالتراضي سواء كان حالا او مؤجلا، ولا يجبر احد عليه الا في مسألة المماطل الذي حل عليه دين وهو غني ولكنه ماطل ما يريد الوفاء، فالحاكم يبيع من امواله ويسدد، الحاكم يبيع من امواله ويسدد، لان هذا اكراه بحق، هذا اكراه بحق. لا.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الساق يشرب بنفقته إذا كان مرهونا.
انتقل إلى الرهن، انتهى من بيع السلم والمداينات، انتقل إلى الرهن وهو توثيق بالدين بعين، يعني بعين مالية تكون عند المرتهن أو تكون عند صاحبها الراهن، أو تكون بيد طرف ثالث مؤتمن يؤمن عليها. المهم أنه وثق براهن، وثقوا براهن، وهذا الرهن يخبر، لا يباع ولا يشرى ولا يوهب ولا يتصرف فيه، يخبر إلى أن يحل الأجل. فإما أن يسدد الدين فيفك الرهن، وإما أن يباع الرهن ويسدد منه للدين، ولذلك سمي رهنا من الرهن وهو الحق، يكون محبوسا عن التصرف. لكن إذا كان هذا الرهن حيوان يحتاج إلى نفقة، حيوان يحتاج إلى نفقة، من الذي ينفق عليه؟ ينفق عليه مالكه وهو الراهن، الراهن هو الذي ينفق عليه لأنه ملك له. إلا إذا كان هذا الرهن مما يركب كالإبل والحمير والخيل مما يركب، أو كان مما يحلب كالإبل والبقر والغنم، إذا كان مما يحلب فإن للمرتهن أن يحلبه وأن يركبه بمقابل النفقة، ينفق عليه. الأصل أن النفقة على مالكه وهو الراهن، لكن إذا كان هذا الرهن مما يحلب أو يركب فإنه يجوز للمرتهن أن يحلبه أو يركبه وأن ينفق عليه في مقابل ذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدرع يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. هذا معنى الحديث. نعم. وما عدا ذلك فإن المرتهن لا ينتفع بالرهن، لا ينتفع بالرهن لأنه محبوس وهو ملك لغيره، ملك للراهن، فلا يجوز له التصرف في ملك الغير بغير إذنه. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له ظلمه وعليه ظلمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجال الثقات إلا من المحفوظ عند أبي داود وغيره بإحسانه.
هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو أنه ليس الغرض منه أنه يدفع لصاحب الدين ويصادق، لا يصادق. لو قال: إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك، أو قال الدائن: إذا لم تسدد لي فالرهن لي، يقول: لا، هذا حرام، هذه مصادرة لأموال الناس. وهذا معنى أغلاق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، يعني لا يصادر لأنه ملكه، ملك باطن عليه. ولكن إذا حل الدين فإن الرهن يباع. إن كان الرهن من جنس الدين فإن الدين يسدد منه، إذا كان الدين بر مثلا والرهن بر، فإنه يسدد الدين من نفس الرهن، أو تمر أو زيت أو غير ذلك يسدد، والباقي يرد على صاحبه على الرهن. وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع، يباع ويسدد منه الدين، وإن بقي من القيمة الشيء فترد على الراهن على صاحبه. قوت النخل بخرطه من التمر، بخرطه من التمر هذا مجابنة لكنه مرخص فيه للحاجة، وذلك إذا طابت الثمار صار الناس يأكلون الرطب، فيه الناس ما عندهم دراهم يشرون بها رطب، ما عندهم دراهم لكن عندهم تمر من العام الماضي، تمر من العام الماضي، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بخرطها من التمر لأجل الحاجة، لأجل دفع الحاجة، لا يستمع الناس يأكلون رطب وهؤلاء يأكلون يابس عقب العام لأنهم ما معهم نقود، فالرسول رخص لهم لأجل حاجتهم إلى التفكه مع الناس يأكل الرطب، ولكن في حدود ما أذن فيه الشائع فقط، وشروط الخمسة: أولا أن تباع العرية بخرطها من التمر، بخرطها من التمر، فيقال كم تجي هذه النخلة لو جفت؟ إذا 50 كيلو يقول تعال هذه 50 كيلو يابس أعطيك إياها الآن ثمنا لها، أن تباع بخرطها من التمر، هذا واحد. الثاني أن يكون ذلك في حدود 5 أوسق فما دون، لأنه جاء في الحديث أنه رخص في العراية 5 أوسق أو 4 أوسق شك من الراوي، فلا يزيد تزيد العرية عن 5 أوسق، والوسق كم هو؟ الوسط الواحد 60 صاعا، الصاع النبوي، مجموع الخمسة يكون إذن 300 صاع بالصاع النبوي، أن تكون في حدود 5 أوسق فأقل ولا تزيد على ذلك، لأن غالب حاجة الناس لأكل الرطب ما يزيد عن 300 صاع، وقت المبيع ما يزيد عن 300 صاع في الغالب، فقد يرد بقدرها. الشرط الثالث أن تباع على رؤوس النخل، فإن كان التمر مجدودا، الرطب إن كان الرطب مجدودا ومقطوعا فإنه لا يجوز بيعه بالخرط من التمر، أولا للجهالة بالتساوي، وثانيا هذا رطب بيابس هذا لا يجوز، فلا بد أن تكون على رؤوس النخل، ولأن الناس بحاجة إلى بقائها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئا فشيئا، أما لو قطعت جميعا ما انتفع صاحبها بها، جفت ولا حصل رطب في بقية الأيام، فيشترط أن تكون العرية على رؤوس النخل لا مقطوعة، هذه كم؟ 3 شروط. الشرط الرابع أن يكون للمشتري حاجة إلى الرطب، حاجة إلى الرطب، إن كان المشتري ما هو محتاج إلى الرطب لا تجوز، لأنه إنما رخص فيها لأجل الحاجة فقط. الشرط الخامس أن لا يكون معه غير التمر، ما معه ثمن غير التمر، ما عنده طعام آخر، ما عنده بر، ما عنده دراهم، ما عنده أي مال آخر غير هذا التمر اللي عنده عقب العام، سمى الحويل بابي عقب العام، ما عنده غيره، فإن كان عنده ثمن آخر فإنها لا تجوز العارية في الحق، يشتري بغير التمر، يشتري بالدراهم، يشتري بالبر، يشتري بالشعير أو بغير ذلك من الأموال. هذه شروط الخمسة، إذا اختل شرط منها لم تجد العارية، لأنها ضرورة هي مستثناة ولا يتعدى قدر الرخصة فيها. نعم.
رخص في العرايا أن تطاع بخرصها سنة.
رخص في العرايا رخص والرخصة اتباه شيء مخروف ولا لا؟ فدل على أن أصل العرايا أنها محرمة وهي المجاملة التي مرت. لكن رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة لدفع الحاجة. نعم.
ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها سمرا.
رخص في العرية يأخذها أهلها بخرصها على شرط سمرا. نعم.
يأكلونها رطبا.
أما إذا كانوا محتاجين من الرطب إنها لا تجوز. أقول النبي لشريها يجففها إن لا هذا ما يجوز. لما رخص فيها إلا لمن يحتاج إلى الرطب لأجل يتفكه مع الناس. هذا دليل على اشتراط الحاجة إلى الرطب. واللي يبي يجففها لا ما هو محتاج إلى الرطب.
نعم.
يبقى على الأصل أو المجابلة.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرطها من التمر.
بخرطها من التمر هذا الشرط الثاني، أن تباع بخرطها من التمر فلا تباع بغير خرط. يقال خذها التمرة اللي عندي، خذها التمرة اللي عندي وعطني الخلط. يقول له هذا ما يجوز، لازم يقدر التمر وش يطيع لو جاء ويعطى مقابله من الرطب فقط. ما يقول كلها التمر اللي عندي انا ما بيه اخذه وعطى من خلق وقال هذا ما يجوز، لا يصلح الا بالخلق. نعم.
لما دون خمسه اوسط او في خمسه اوسط
متبع لهم خمسه اوسط او خمسه اوسط يعني شك الراوي فالاحتياط أن تكون دون خمسة أوسط، وأما الخمسة فهي مشكوك فيها.
نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدلال حتى يبدو صلاحها. حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهاتها.
الآن انتهى من باب الربا وانتقل إلى بيع الثمار. بيع الثمار على الأشجار لا يجوز إلا إذا بدأ فيها الصلاح. أما بيعها قبل بدو الصلاح فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع بالحال. أما إذا بدأ فيها الصلاح جاز بيعها وتبقى على رؤوس النخل وعلى رؤوس الأشجار وتوقتها صاحبها شيئا فشيئا. ما الحكمة في أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ الحكمة ماذا؟ الحكمة أنها قبل بدو الصلاح عوضة للآفات، عوضة للآفات والسلف. فلو باعها وأصابتها آفة وتلفت لما يستحل مال صاحبه، لما كانت عرضة ومخاطرة. هذا دليل على تحريم المخاطرة، هذا دليل على تحريم المخاطرة في الإسلام. في بيع الثمار قبل بدو صلاحها مخاطرة عظيمة لأنها عرضة للآفات التي تصيبها. أما إذا بدا صلاحها يعني ظهر فيها الصلاح جاز بيعها، لأنها حينئذ ترتفع عنها الآفة بإذن الله. اقتصاد، لكن الغالب أنها تسلم، الغالب أنها تسلم، والحكم معلق بالغالب، وإلا قد تصاب على صلاحها. لكن الحكم في الشرع على الغالب، الغالب انها اذا بدا صلاحها تامن من العاهات باذن الله. أما إذا أصيبت بعد بدون الصلاة فهذا يأتي بحثه في وضع الجوارح. وضع الجوارح ما هو بدون الصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حل بيع الثمار؟ بدون الصلاة كما يأتي بلا حد أن تحمر أو تصفر، النخر يحمر أو يصفر، كان بعضه يصير أصفر وبعضه يصير أحمر. فإذا بدأ عليه التلون بالحضرة أو الصغرة بدأ صلاحه وطاب أكله حينئذ، طاب أكله فيباح بيعه حينئذ. ولأن الناس بحاجة إلى بيع الثمار على الشجر، لأن المزارعين والفلاحين بحاجة إلى النقود، فلا يزالهم لا تبيعون حتى في جد والحين وتحوز والثمار، هذا فيه تضييق عليهم الرقة في بيعها. ولأن الناس بحاجة إلى التفكر بالرقم، التفكر بالأعناب، التفكر بالرمان، التفكر بالزواكف، الناس بحاجة إلى هذا، فلو منعوا لحرموا من هذه الفوائد العظيمة. فيجوز بيع الثمار على رؤوس الأشجار إذا بدا صلاحها، إذا بدا صلاحها، وبدو صلاح كل شيء بحسبه، النخل أن تحمر أو تصفر، العنب أن يتموه حلوا ويطيب أسنان، لأنه ما هو يحمر ولا يصفر، لكن إذا صار حلو بدلناه حامض خالص فقد بدا صلاحه. وكذلك بقية الثمار يعرف بدون صلاحها بعلامات يعرفها الناس. نعم.
وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى.
ومعنى تزهى يعني تحمر او تصفر، وفي بعض الروايات تشقح، والمعنى واحد، تزهى تشقح تحمر تصفر، المعنى واحد.
قيل وما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحبل حتى يشتد. رواه الخمسه الا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
النخل حتى يحمر او يصفر، هذا بدون صلاح بالنسبه له. والعنب حتى يسود، فإذا اسود علم بدون صلاة هذا في الغالب، وإلا في عنب ما هو مسود فعلامته أنه يحلون إذا ماهو حاضر يصير حلو. والزرع ما يباع وهو قائم حتى يشتد حبه، حتى يشتد حبه، لأنه إذا اشتد حبه أمن العاهة بإذن الله. أما قبل أن يشتد حبه فإنه عرضة في العاهات والأمراض التي تصيب الزروع. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال
بدو الصلاح في النقل عرفناه أن تحمر وتصفر، بدو الصلاح في العلم أن تسود إذا كان مما يتغير لونه أو تصير حلوة بدل أن كانت حالوة، وبدو الصلاة في الزروع أن تشتد حبوبها. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخي أمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن
تأمرا ولا تمرا ثمرة المثلث. نعم.
لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
نعم. هذا الذي أشرنا إليه قريبا وقلنا إنها إذا بيعت بعد غدو الصلاة أمن سلعاها في الغالب، وإلا قد تصيبها أيضا عاهة بعد غدو الصلاة، لكن هذا نادر، هذا نادر، وهو ما وهي ما يسمى بالجائحة. والجائحة هي إتلاف المال، إتلاف المال أو مصادرته، كما في حديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يجتاح مالي، يعني يأخذه أو يأخذ أكثره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك بأبيك. الاجتياح والجائحة هي استئصال الشيء، استئصال الشيء وإتلافه. فإذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها فهذا جاهز، لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبل. لكن لو أصابته جائحة بعد ذلك فإنه مطلوب من البايع أن يضع الجائحة عن أخيه ولا يطالبه بالثمن، لا يطالبه بالثمن، لأن المشتري لم يتمكن من الثمرة، وقبضه لها على رؤوس الأشجار هذا قبض ناقص، يسمونه التخلية، هو نوع من القبض لكنه ناقص، لم يتمكن من السيطرة عليها وتلفا، إذا تكون من ضمان البايع. الحديث يدل على أنها لو تلفت فإنها تكون من ضمان البايع، وأنه لا يحل له أن يأخذ الثمن من المشتري. في الحديث الثاني في حديث قال بما يستحل أحدكم مال أخيه، فدل على أنه مال المشتري ما هو مال البايع، فلا يجوز له أخذه. بما يستحل أحدكم مال أخيه، وفي الحديث الثاني أمر بوضع الجوائح، بوضع يعني المسامحة فيها والإقالة فيها وعدم مطالبة المشتري، فدل على أنه إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز البيع، ولكنها من ضمان البايع حتى يجدها المشتري، ما دامت على رؤوس الشجر فهي من ضمان البايع، لأن المشتري لم يتمكن من السيطرة عن الله سيطرة تامة، فإذا تلفت تلفت قبل القبض التام، هذا مصلحة للمحتاج.